الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال النووي رحمه الله تعالى: باب المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المجاهدة. المجاهدة تعني مجاهدة الإنسان نفسه ومجاهدته غيره. فأما مجاهدة الإنسان نفسه فإنها من أشق الأشياء، ولا تتم مجاهدة.
إذن هذه أقسام المجاهدة. فالمجاهدة تنقسم إلى قسمين رئيسين: القسم الأول مجاهدة الإنسان لنفسه، والقسم الثاني مجاهدة الإنسان لغيره. القسم الأول مجاهدة الإنسان لنفسه، والقسم الثاني مجاهدة الإنسان لغيره. هذه الأقسام بعموم: أن يجاهد الإنسان نفسه، هذا القسم الأول، وأن يجاهد غيره. والغير هذا على حسب: يجاهد الشيطان، يجاهد أعداء الدين من الكفار، يجاهد أعداء الدين من أهل البدع، هذا قسم آخر. نعم.
قال: فأما مجاهدة الإنسان نفسه فإنها من أشق الأشياء، ولا تتم مجاهدة الغير إلا بمجاهدة النفس أولا. ومجاهدة النفس تكون بأن يجاهد الإنسان.
نعم، لأنك كيف تجاهد غيرك إن لم تجاهد نفسك؟ فأنت ضعيف. لكن جاهد نفسك أولا بحملها على الخيرات، بعد ذلك تأتي مجاهدة الغير. نعم.
قال: ومجاهدة النفس تكون بأن يجاهد الإنسان نفسه على شيئين: على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي. لأن فعل الطاعات ثقيل على النفس إلا من خففه الله عليه، وترك المعاصي كذلك ثقيل على النفس إلا من خففه الله عليه. فتحتاج النفس إلى مجاهدة، لا سيما مع قلة الرغبة في الخير، فإن الإنسان يعاني من نفسه معاناة شديدة ليحملها على فعل الخير. ومن أهم ما يكون من هذه مجاهدة النفس على الإخلاص لله عز وجل في العبادة، فإن الإخلاص أمره عظيم وشاق جدا، حتى إن بعض السلف يقول: ما جاهدت نفسي.
طيب، يبقى هنا تقسيم يلي تقسيم. التقسيم الأول أقسام المجاهدة، فنقول: المجاهدة تنقسم إلى قسمين: مجاهدة الإنسان لنفسه، ومجاهدة الإنسان لغيره. بعد ذلك التقسيم الثاني: كيف يجاهد الإنسان نفسه؟ مجاهدة الإنسان لنفسه تكون على شيئين: الأول فعل الطاعات، والثاني ترك المعاصي. طيب، بعد ذلك ما هي الأمور التي يجاهد بها الإنسان نفسه؟ ما هي الأمور التي يجاهد بها الإنسان نفسه؟ فواحد يجاهدها على الإخلاص. نعم.
قال: فإن الإخلاص أمره عظيم وشاق جدا، حتى إن بعض السلف يقول: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. ولهذا كان جزاء المخلصين أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار.
وذلك لأن الإخلاص هو فريضة كل لحظة كل وقت. الإخلاص ليس مرة في العمر كالحج، وليس شهرا في السنة كالصوم، وليس 5 مرات في اليوم كالصلاة، وإنما هو مع كل نفس من أنفاسك، هو مع كل نفس من أنفاسك. فإنك تجاهد نفسك على كل قول، تجاهد نفسك على كل فعل في الإخلاص. الإخلاص أنت مطالب، هل أنت مخلص في هذا القول؟ هل أنت مخلص في هذا الفعل؟ هذا في سائر أفعالك وأقوالك. نعم.
قال: ولكن متى يكون هذا الأمر؟ إن هذا الأمر شديد جدا، فالمجاهدة على الإخلاص لله من أشق ما يكون على النفوس، لأن النفوس لها حظوظ، ولأن الإنسان يحب أن يكون مرموقا عند الناس، ويحب أن يكون محترما بين الناس، ويحب أن يقال إن هذا رجل عابد، هذا رجل فيه كذا وكذا من خصال الخير، فيدخل الشيطان على الإنسان من هذا الباب ويحمله على مراءاة الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به، يعني أظهر أمره للناس حتى ينكشف والعياذ بالله.
عرفتم ما معنى من راء راء الله به؟ ما معنى ذلك؟ من راء يعني فعل الفعل رياء، ولهذا الرياء من الرؤية، أنك تفعل الشيء ليراك الناس فيثني عليك الناس، تري الناس عملك ليثني عليك الناس. فالرياء هو ضد الإخلاص، ويكون عن طريق أن تري الناس من أعمالك ما يثني عليك الناس به. تدخل الصلاة وتكون مخلصا حتى إذا شاهدك الناس أطلتها من أجل الناس، أو تدخل ابتداء رياء وطلبا لمحمدة الناس، أي تري الناس من أعمالك ما يثني عليك الناس به. طيب، ومن سمع هذا التسميع؟ تفعل الشيء ليسمع الناس بك، ليسمع الناس بك فيثنون عليك. فالحاصل واحد، وهو طلب محمدة الناس، هذا عن طريق الرؤية، وهذا عن طريق السماع. هذا هو معنى الرياء والتسميع. فمن سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به، أي أرى الله عز وجل الناس حالك على الحقيقة، وأظهر أمرك للناس حتى ينكشف، وأسمع الناس بحقيقتك حتى أعلم الناس حقيقتك. والجزاء من جنس العمل، كما أن العبد إذا أخلص العمل لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يقذف في قلوب عباده محبته، وأنهم يشهدون له بأنهم يحسبونه على الإخلاص. فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإذا أخلصت العمل لله عز وجل صرف الله عز وجل قلوب الناس إليك، وأثنى الناس عليك، لأنك تعمل لله عز وجل. يبقى من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به، ومن أخلص ألان الله عز وجل له قلوب الناس وجعل الناس يثنون عليه. يبقى الجزاء من جنس العمل، إن صرفت عن الناس ولم ترد منهم محمدة ولم تلتفت إلى محمدتهم، حينئذ الله سبحانه وتعالى يصرف قلوب الناس إليك. كمن أرضى الناس، من أرضى الناس بسخط الله أسخط الله عز وجل عليه الناس، سخط عليه وأسخط عليه الناس. لكن من قدم مرضاة الله على الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالجزاء من جنس العمل، فهذه مسألة لابد أن تعلمها جيدا. ثم إن الإنسان لا ينبغي أن يعمل عمل الصالح مما لا يبتغى به إلا وجه الله سبحانه وتعالى ابتغاء محمدة الناس. ولهذا نقول دائما: ما أغبى هذا المرائي، ما أغبى أصلا، عنده غباء. لماذا؟ لأنك تفعل هذا الفعل، أنت فاعل إياه، مؤذن، إمام، خطيب، مدرس، منفق، مجاهد، أنت هل صورة العمل
أنت تعمل العمل، مسألة الرياء عمل قلب. طيب لو أنك أخلصت لله والعمل قائم وأخلصت لله سبحانه وتعالى في هذا العمل، والناس ستثني عليك على هذا العمل، إن كنت مخلصا لله هل إخلاصك لله يمنع ثناء الناس عليك؟ يعني أنا خطيب مثلا جيد وأنوي بخطبتي وجه الله، الناس ستثني علي. طب أنوي بخطبتي وجوه الناس ومراءة الناس، طب الناس ستثني علي. أثنى الناس علي وأنا أبتغي وجه الله فأجرت، لأن ما التفت بقلبي إلى الناس. طب والثاني أثمت حبط عملك، والنتيجة واحدة. لو كان الإخلاص يفوت عليك محمد الناس، كان يمكن أن نقول مثلا بأنك تخلص، بأنك ترأي من أجل محمد الناس، لأن محمد الناس لا تكون إلا على رجل المرأة. لكن لا، العمل قائم، خطبة قائمة، أذان قائم، صلاة قائمة، نفقة قائمة، أنت ابنة مسجد، ابني لله عز وجل. الناس تقول جزاه الله خيرا، هذا الرجل طيب، وهذا الرجل بنى المسجد، وهذا الرجل كذا وكذا، الناس تقول هذا. إذن أنت أردت الناس، الناس يثنون، أنت أردت الله، الناس يثنون، فعلى ما الرياء؟ مع أن المرائي سيظل به رياء حتى يرائي الله به. يعني انظر بقى إلى العاقبة، بل إن عمل المرائي لا تجد فيه نفس الذي لا تجد فيه نفس الإخلاص لا يدخل في قلوب الناس، لأن المرائي تجده يتكلف أحيانا بعض الأمور من أجل أن يلفت نظر الناس إليه، لكن المخلص يكتم، وحينئذ تقع محبته في قلوب الناس. نعم. فإذا ما معنى من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به؟ ما معنى الرياء وما معنى التسميع وما معنى سمع الله به وما معنى رأى الله به؟ فنقول التسميع والرياء كلاهما يعود إلى ابتغاء غير وجه الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يبتغي محمدة الناس. لكن الرياء يكون بأن تريهم، والتسميع بأن تسمعهم، اسمعوا عنك ما يثنون به عليك. طيب راء الله به، سمع الله به، أي أن الله يكشف أمره عن طريق الرؤية، فيكشف الله سبحانه وتعالى به، راء الله به، وعن طريق السماع أيضا، لأن الجزاء من جنس العمل. فأنت تبتغي محمدة الناس بأنك تريهم وبأنك تسمعهم، سوف يرى الناس منك وسوف يسمع الناس عنك ما يذمونك به. نعم.
قال كذلك أيضا مما يجاهد الإنسان نفسه عليه فعل الطاعات الشاقة مثل الصوم، فإن الصوم من أشق الطاعات على النفوس، لأن فيه ترك المألوف من طعام وشراب ونكاح، فتجده يكون شاقا على الناس إلا من يستره الله عليه وخفف عنه. تجد بعض الناس مثلا إذا دخل رمضان كأنما وضع على ظهره حبل والعياذ بالله، لأنه يستثقل الصوم ويرى أنه شاق، حتى إن بعضهم يجعل حظ يومه النوم وحظ ليله السهر في أمر لا خير له فيه، كل ذلك من أجل مشقة هذه العبادة عليه. كذلك أيضا من الأشياء التي تحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة الإنسان نفسه على الصلاة مع الجماعة.
نعم، الصوم يحتاج إلى مجاهدة، لأنك تحبس نفسك عن مألوفها وعن مباحها من الطعام والشراب وغيره من هذه الأمور، فإنك تجاهد نفسك على هذا، ولهذا فإن الصائم مجاهد. نعم.
قال كذلك أيضا من الأشياء التي تحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة الإنسان نفسه على الصلاة مع الجماعة. كثير من الناس يسهل عليه أن يصلي في بيته، لكن يشق عليه أن يصلي مع الجماعة في المساجد، فتجده مع نفسه في جهاد، يقول اصبر أؤدي هذا الشغل أو أفعل كذا أو أفعل كذا حتى سوف، فتفوته صلاة الجماعة. وثقل صلاة الجماعة على الإنسان يدل على أن في قلب الإنسان نفاق، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وهذا يحتاج إلى المجاهدة. أما مجاهدة النفس على ترك المحرم فما أكثر المحرمات التي يشق على بعض الناس تركها، فتجد البعض يعتاد على فعل المحرم ويشق عليه تركه. ولنضرب لهذا مثالين. المثل الأول الدخان.
يبقى إذن الشيخ يقول بأن مجاهدة النفس تكون عن طريقين، الطريق الأول فعل الطاعات، والطريق الثاني ماذا؟ ترك المعاصي. الطريق الثاني ترك المعاصي، يبقى عن طريقين، فعل الطاعات وترك المعاصي. نعم.
قال المثل الأول
فبين أمثلة على الطاعات: الإخلاص، الصوم، الصلاة، صلاة جماعة. طيب الثاني ترك المحرم: الزنا، الربا، النظر إلى النساء، كل هذا. نعم.
قال المثل الأول الدخان. فإن كثيرا من الناس ابتلي بشرب الدخان، وأول ما خرج الدخان اختلف العلماء فيه، منهم من قال إنه حلال، ومنهم من قال إنه حرام، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من ألحقه بالخمر حتى أوجب الحد على شاربه. ولكن بعد أن مضت الأيام تبينا لا شك فيه أنه
يعني
حرام.
يقول عن الدخان في أول كانوا يختلفون فيه. نعم.
قال ولكن بعد أن مضت الأيام تبينا لا شك فيه أنه حرام، لأن الأطباء أجمعوا على أنه مضر بالصحة، وأنه سبب لأمراض مستعصية تؤدي بالإنسان إلى الموت. ولهذا تجد بعض المدخنين يموت وهو يكلمك، أو يموت وهو على الفراش إذا حمل أدنى شيء انقطع قلبه ومات. وهذا يدل على أنه ضار، والشيء الضار محرم على الإنسان، لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويشق على بعض المبتلين بهذا الدخان أن يدعه، مع أنه لو عود نفسه على تركه شيئا فشيئا وابتعد عن الذين يشربونه لسهل عليه الأمر وصار يكره شم رائحته. لكن المسألة تحتاج إلى عزيمة قوية وإيمان صادق. المثل الثاني مما
نعم والدخان ما ينبغي أن يختلف فيه أبدا. وعجيب أن يقول بعض الناس بأن الدخان ليس بحرام أو مكروه، إن قصد بالكراهة كراهة التحريم، كما قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر في سورة الإسراء وصول الكبائر ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فنعم. أما إذا قصد الكراهة بأنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله فهذا أمر عجيب جدا. الدخان يجمع كبائر، وليس الدخان محرما في نفسه فقط كمعصية مستقلة. كم معصية في الدخان؟ الدخان والإضرار. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وقال ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. ولا يشك عاقل فضلا عن مسلم أن الدخان أبلغ الضرر، بل إن الذين يموتون بالدخان ربما أكثر من الذين يموتون بالحروب. الذين يموتون بالدخان سنويا أكثر من الذين يموتون في الحروب، يعني حرب باردة، حرب خفية لا تفتح الناس. الدول تصنع ما تقتل به الشعوب، والناس يصنعون ما يحصل به قتل الشعوب دون ما يدرون، يظنون أن هذه التجارة عادية، شيء حسب المزاج، أنت ومزاجه تشرب ما تشرب. لكن انظر سبحان الله، ولهذا نجد المستشفيات تفتح للعلاج. طيب الوقاية خير من العلاج؟ يعني حينما نفتح المستشفيات للعلاج، طيب الوقاية خير من العلاج. وعليه انظر إلى الناس يصنعون الدخان، الناس تصنع والناس تشرب. طيب هذا لا شك أنه الحاق بالضرر الإنسان، حق ضر الإنسان. بل لم نجد سلعة على وجه الأرض يثق صانعوها هذه الثقة في ترويج منتجاتهم مثل ما يثق متفق مصانع الدخان. هل في سلعة على وجه الأرض يكتب عليها مصنعوها انه يسبب الوفاة. في سلعة بتباع مكتوب على المصنع نفسه يكتب لك تسبب الوفاة، ضر جدا بالصحة. اظن الواحد الان لو راح يشتري مثلا اي شيء، يشتري مربى، يشتري جبن، يشتري كذا، وبعدين يجد هذه الجبن تسبب الوفاة. في احد اشتريها؟ مستحيل. او في هذا او احتمال يبقى فيها ضرر، لو كتب احتمال الضرر احد اشتريها، او ليست جيدة احد يشتريها، او غيرها افضل منها احد يشتريها، لو غيرها افضل منها ابدا مستحيل. انا ما ادري علامة الناس يتكلمون على شراء الدخان مع انهم يكتبون على العلبة يسبب الوفاة او ضر جدا، بل لا يقتصرون على هذا، يأتون بصور، يأتون بصورة حنجرة يعني اكلها السرطان، يعني حتى قول وتصوير بالصورة والكتابة، يعني يأتون بصورة كده، هذه الصورة من اشد ما يكون. طب على ما تصنعونها؟ عجيب جدا، يعني طالما انها بهذه الطريقة، يعني انتم تصنعون ما فيه قتل للناس وتروجون، كأنكم تقول الناس مخيرة، احنا بنصنع واحنا اللي علينا قلنا نصحنا لله عز وجل، نصحنا لله ان التدخين يسبب الوفاة، نصحنا لله. طيب اذا كنت تنصح لله، علامة لا تترك الصناعة لله عز وجل وانت تعلم ان الشيطان يزين. والله يا اخواني التدخين هذا معصية، يعني اعجوبة، اعجوبة من عجائب المعاصي، من عجائب المعاصي الدخان، من عجائب المعاصي الدخان، معصية عجيبة. يعني انت بتأكل الربا الملك بيزيد، هتقول اغراء ليه؟ المال بيزيد، المال بيزيد. طيب اللي بيزني يقولك اجد شهوة. طيب اللي بيشرب الدخان هذا يجد ماذا؟ من جهة لذة، طعم كذا، ماث، بل زوجتك تنفر منك، الناس ينفرون منك، رائحة كريهة، خصوصا إذا خلت المعدة ينبعث هذا النتن الذي من فمك، نتن، نتانة، نتانة. إما تخبرك زوجتك أو لا تخبرك خجلا، لكنها تكاد تموت منك، ومع ذلك الناس يتهافتون عليه. فالدخان جامعة كبيرة، كبيرة قتل النفس. انتبه، لأن بعض الناس يقول هل الدخان من الكبائر أو من الصغائر؟ انتقلنا إلى كون الدخان مكروه ولا محرم؟ هذا محرم. طيب صغيرة ولا كبيرة؟ ننظر الدخان، انظر إلى الدخان، حد الكبيرة ما هو والصغيرة؟ أن تقول ما ترتب عليه لعنة، ما ترتب عليه عقوبة دنيا، وما ترتب عليه اللي هو ما بيانه شيخ الإسلام وغيره، وهو ما ترتب عليه حد في الدنيا وفي الآخرة، أو ما دون الحد، ما تسبب في الحد دنيا وآخرة. طيب قتل النفس هذا مترتب عليه ماذا؟ إلقاء الإنسان بنفسه إلى التهلكة، كبيرة من كبائر الذنوب. هذا واحد. اثنان، التبذير، لأن التبذير والنفقة في المحرم، التبذير معنى نفق المحرم، ليست الكثرة والقلة ضابطا في تحريم التبذير، الضابط في تحريم التبذير أن تنفق في المحرم. يعني إذا من أنفق جنيا واحدا في حرام كان من المبذرين، كان من المبذرين، يبقى هذا تبذير، يبقى التدخين تبذير والتبذير محرم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يبقى قتل النفس محرم. فرتب على التدخين ما ترتب على قتل النفس، لان قتل النفس هل يلزم حتى تكون قاتلا للنفس ان تقتلها بالرصاص؟ باي سبيل، باي وسيل تقتل بالرصاص؟ هذا قتل النفس. تقتل بالسكين؟ هذا قتل النفس. تقتل بالحجارة؟ هذا قتل النفس. تقتل بالدخان؟ هذا قتل النفس. طيب يبقى واحد قتل النفس، اثنان تبذير، والمبذرون اخوان الشياطين، ثلاثة الحاق الضرر بالغير، تضر غيرك وهذا محرم، ان تضر غيرك هذا محرم. فالله سبحانه وتعالى حرم عليك أن تقتل غيرك. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعض، يبقى هذا قتل له والحق الضرر به. ورفع الأذى عن أخيك أمر عظيم. الإسلام نهى أن تشير بسلاحك فقط إشارة، أو أن تسير في مجمع الناس ولم تضع السلاح في الغمد وكذا وفي محله، فهذا أيضا هذا من المحرم. كذلك هذا بتدخين. الأمر الذي بعد ذلك أنك قدوة سيئة فلا يقتدى بك في خير، بل ما دخن مدخن إلا وفي ميزان سيئاتك لأنه دخن بسببك. إذن الأمر الرابع أنه من السنة السيئة التي تحمل وزرها ووزر من فعله. ولهذا سأل أي مدخن كيف دخنت، قال عن طريق واحد أعطاني، قال خذ هذه السجارة، لا سجارة بس خذها 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 وكذا، وصار الأول مجاني 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 حتى تمكنت من نفسه فصار يشربها. إذن هذا من باب من سن سنة سيئة. يبقى إذن هذه أمورها، الأمر الأول قتل للنفس، الأمر الثاني يعني هو إلحاق الضرر بنفسك، الأمر الثالث إلحاق الضرر بغير، الأمر الثالث التبذير، الأمر الرابع من سن في الإسلام سنة سيئة. هذا السنة سيئة معصية. النبي يقول في ابن آدم ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم الأول، هذا كفل منه. ليه؟ لأن سن القط. طب ولسن الدخان اللي الناس تشربه ويتواردون عليه، هذا يكون في ميزان سيئاتك، فيأتي المدخن في ميزان سيئات كم مدخن، وغير ذلك من الأمور. نعم إيه؟ كذلك أنه يجهر بالمعصية من المعاصي التي يجاهر به، وهذا بعيد عن التوب، فكل ما تبع إلا المجاهرون. طب هذا الذي يجاهر بالمعصية كذلك مجاهرة بالمعصية، فيها آفات عديدة ومحرمات متنوعة. ولهذا نقول الدخان من الكبائر، الدخان من الكبائر. تقول هل ورد نص فيه لعن في وعيد في كذا؟ نعم وردت نصوص، قتله لنفسه في نصوص، قتله لغيره ويضحق ضرب بغيره في نصوص، التبذير في نصوص، من سنة في الإسلام سنة سيئة في نصوص، وهكذا هذه كلها فيها نصوص. نعم. ولهذا شرب الدخان أشد من الخمر من وجوه، والخمر أشد منه من وجوه. نعم نعم ما هو يكون هو مكروه، دي فتوى شيطانية نشرها الشيطان، يعني هو كلمة مكروه هو ما يدري يعني مكروه حرام وجه مستحب، هو ما يدري أصلا، لكنه بيسمع الناس يقولون الدخان، تقول للناس الدخان حرام، يقول لا يا أخي مكروه، هو ما يدري يعني مكروه أصلا، لكن سمع الكلمة كأن مكروه تسوي عنده مستحب، تقول له دخان يقول لا هذا مكروه وكأنه مستحب. طب حتى لو مكروه اترك المكروه، لماذا تفعل مكروه يعني منع عنه، لماذا تفعل منع عنه؟ هذه من الفتاوى التي عند العوام واحدة، يعني الحكم تجد لو سألت الرجل في سوريا من عوام السوريين يقول لك الدخان مكروه، من عموم الصوماليين يقولون الدخان مكروه، فتوى منتشرة الناس تحفظها حفظا لأن الشيطان نشرها، فصار هذا الأمر يواجه به كل من ينصح في هذا الباب. نعم.
قول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أنه لو عود نفسه على ترك شيئا فشيئا.
مين؟
لو عود نفسه على ترك شيئا
فين؟ فشيئا. فين هذا يقول فين؟
قال بعد الآية ويشق على بعض المبتلين بهذا التدخين أن يدعه مع أنه لو عود نفسه شيئا فشيئا.
الآية فين؟
ولا تقتلوا.
قبل الدخان، هذه قبل الدخان اللي هو مكاتبة النفس على ترك المحرم.
لا لا في التدخين.
والشيء الضر محرم سنة قدرت كله. وشق على بعض المبتلين بهذا الدخان أن يدعه، مع أنه لو عود نفسه على تركه شيئا فشيئا وابتعد عن الذين يشربون سأل عليه الأمر وصار يكره شم رائحته، لكن المسألة تحتاج عزيمة. لا، مسألة لو عود نفسه على تركه شيئا فشيئا نحن لا ننصح به. هو الشيخ يذكر الواقع، يعني أنه لو أن إنسان ترك شيئا فشيئا فإنه يكون أسهل عليه. لكن هل هذا الفتية؟ لا طبعا، الفتية ليس هذا بجائز. الله عز النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال فاتركوا شيئا فشيئا. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهناك فرق بين الأوامر والنواهي. أما الأوامر فيأتي منها ما استطاع، أما الأوامر فيأتي منها ما استطاع، وأما النواهي فماذا؟ يتركها. ولم تعلق الشريعة ترك المنهي على الاستطاعة، إنما علقت فعل المأمور على الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وهكذا. الإنسان إذا أمر بالشيء وعجز عن بعضه رفع عنه هذا البعض وأتى بالبعض الآخر. المهم، لكن المنهي عنه ما في تدرج، ولهذا التدرج في ترك الدخان ما يجوز، ولا تدرج في المخدرات. يقولون يا شيخ ما مستحيل الكلام تقول هذا، صعب. المخدرات هذه لابد لابد يتدرج وتشحن منه شيئا فشيئا شيئا فشيئا. نقول ليه؟ يقول هذا مستحيل. إذا نقلت من مخدرات ومن خمر وكذا إلى أن يترك بذلك مرة واحدة هذا مستحيل. نقول مستحيل من جهة البيئة، يعني من ترك المخدرات مرة واحدة يموت مثلا. الاستحالة باعتبار الواقع عند العصاة. كيف يعني؟ هو فعلا عنده ما يمكن، يأتون بواحد يشرب الخمور طيب ولا يعظم أمر الله سبحانه وتعالى، طيب كيف نجعله يترك الدخان؟ ها، يسحبون من المخدرات، فيسحبون منه شيئا فشيئا. ومسألة البدن تسمم والبدن تعود والبدن كذا، كل هذا صحيح موجود، ان البدن تعود. التعود هذا عند العصاة صعب يتركونه، فيسحبون منه شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ليه؟ لأنهم يعتمدون على السبب النفسي أو الطبي أو الاجتماعي، يحاولون السحب. لكن لو عندهم السبب الشرعي ما يحتاج التدرج. فلو أن الإنسان عظم خوف الله في قلبه وهو صاحب مخدرات فورا سيترك، مستحيل يأتيها، خلاص حرام. البدن اللي انت بتقول البدن يتعود، والبدن اللي بتعود البدن حينما يأتي ينادي مألوفه قال له اتق الله خف ربك عز وجل، فحينئذ يكبته ولا يكون له دور. والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا يشربون الخمور قبل التحريم، أليس كذلك؟ كانوا يشربون الخمر قبل التحريم، ثم ماذا؟ ثم لما نادى المنادي ما الذي حصل؟ ذهبوا إلى المستشفيات وعالجوا أنفسهم شيئا فشيئا، فورا أراقوا الخمور ولم يترددوا في ذلك، أراقوها حتى ملأت شوارع المدينة. يبقى فورا فورا تركوها فورا. يبقى إذن إذا كان عندك الداعي الإيماني غلب الداعي الطبعي، الداعي الإيماني يغلب الداعي الطبعي ويواجهه ويحاربه ويرد عليه، أما أنك تصر عليها فكيف تتركها؟ يقول لك تدرج تدرج تدرج. والذي يتدرج يتدرج يتدرج، وقد يتركها مثلا بالتدرج شيئا فشيئا يعود فيبدأ مرة ثانية بالكثرة، بل يعود أشد مما كان. بعض الناس كان يدخن علبة فلما عاد عاد صار يدخن علبتين. بعض الناس عنده شراهة، صار عنده شراهة. بعض الناس صار عنده ماذا؟ صار عنده شراهة. لهذا نقول بأن مسألة التدرج في الخمور والتدرج في المخدرات هذا لا يجوز، لا يجوز. لا في التدخين، تدخن علبة يعني حوالي 4 متر، دخن 4 متر دخان، السجارة 20 سنتي تقريبا ولا 10
في 20 مترين، يعني دخلك مترين، علبة تساوي مترين دخان، علبتين يعني 4 متر دخان في اليوم، 4 متر يعني على مدار الشهر كم شهر كده تكون وصلت كيلو، كيلو دخان. وهكذا لو تحسب اللي في حياتك تجد ما تجد. فهذا الذي يتدرج يعود إليه مرة ثانية. فمسألة التدرج لا تجوز أبدا، هذا على خلاف النص الشرعي، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم نعم، انت سمعت يا محمد، سمعت الكلام يا محمد. نحن نقول في المنهيات كلها، جميع المنهيات ما فيها تدرج، الأوامر فتقول ما استطعت، اللي تعجز عنه يسقط عنك، إنما النواهي محرمة كلها، ما يسمح لك بأدنى شيء. يقال لواحد اترك الزنا، إذا لم يقدر اترك الزنا وعليك بالعادة السرية، لا. أو واحد يزن كل ليلة نقول تدرج، ما يصلح. أو واحد بيأكل الربا نقول اترك الربا الكثير وكل الربا القليل، ما يصلح. نعم واقع الناس شيء والفتية شيء آخر. هتقول تدرج الأطباء بيأتي بنتيجة وكذا، يأتي بنتيجة عندهم ولا ما يأتي، من أنا دخلي بهذا؟ لأنهم يتعاملون مع ماذا؟ يتعاملون مع عصاة، ما يتعاملون مع تائبين. لكن لو تعاملوا مع تائبين، التائب يكون عنده الوازع الديني، الوازع الشرعي، يغلب كل هذا. والدليل أنه بيشتري الدخان بماله وبينفق مع أنه يعلم أن هذا ضار. طيب صاحب الإيمان لو جئت له بسيجارة واحدة وأعطيت له بجوارها 1000 جنيه، تقول خذ 1000 جنيه، كل سيجارة ب1000 جنيه، يعني العلبة فيها كم؟ 20 سيجارة، اشربها ولك 20000 جنيه، هل تشربها؟ مستحيل. لماذا؟ لأنها محرمة. يبقى تأخذ من هذا البعد. كذلك لو كنت تعتد شيئا محرما ثم إنه قام الوازع الإيمان في قلبك تركت هذا. انظروا إلى الرجل يا أخواني الذي أحب ابنة عمه حبا شديدا وراودها عن نفسها كثيرا وأبت، ثم إنه لما ألم بها سنة وحاجوا وجاءت تسأله قال ما أعطيك حتى تخلي بيني وبينك، هذه فرصة، جاءت الفرصة وفعلت المرء وجلس منها ولم يكن بين وبين نفض خاتمها إلا أن يلج. قالت له ماذا؟ أظن تتخيل شهوة ينتظرها صاحبها من ماذا؟ من سنين، ليست امرأة يزهد فيها وليست. فلما جلس من مجلس الرجل من امرأته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله. فوقع الوازع الإيمان في قلبه، ماذا كان؟ فقمت عنها، يقول الرجل فقمت عنها. إذا قام الوازع الديني، الوازع الديني لو يأتي من يقول بتدرج فقه التدرج لا يمكن يسمع في هذا الوقت ولا يمكن يسمع له، لكن هذا الوازع الديني. فإذا لماذا يتدرجون مع أصحاب المخدرات الأطباء المستشفيات؟ لماذا تدرج؟ لأنهم يتعاملون مع عصاة ما يتعاملون مع تائبين، ولهذا التائب من المخدرات لا يحتاج إلى علاج، التائب من المخدرات لا يحتاج إلى مستشفى. كيف يا شيخ ده الدم والكلام ده اسمه إيحاء، ده إيحاء نفسي، إيحاء. أنت الآن ربما لو شممت راح الطعام تشتهي الطعام الآن، تريد أن تفطر، تريد أن تبقى، لو أنت صائم ما يأتي في بالك، نفسيا أنت لا يمكن تأكل، من أجل هذا ما يمكن تشتهي الطعام، ما يمكن تشتهي الطعام. لكن شوف اليوم الواحد بيستيقظ الفطور، هذا الفطور، بعد بيستيقظ هذا الفطور، طب في رمضان تجلس كم؟ الدليل أيضا كذلك. سؤال، علامة المدخن يدع الدخان 15 ساعة، 15 ساعة يترك الدخان في رمضان، وسبحان الله اذا جاء المغرب ما يفطر الا على الدخان. ناس تفطر على رطب، تفطر على تمر، تفطر على ماء، وهذا يفطر على دخان. كان زمان السجارة اللي هي كانت زي اللي الدخان هذا السائل هذا اللي هو حشيش هذا نعم. فكان الواحد يجلس قبل المغرب، قبل المغرب تلاقي نصف ساعة الناس تستغفر وتسأل الله عز وجل يتقبل صيامها، وده جالس يلفله 10 كده ولا 15 بحيث يشتغل على طول مع الأذان. أول ما يؤذن أول ما يؤذن يتناول الدخان. ألا إيه عجيب يعني 15 ساعة وأنت صابر على هذا؟ إيه اللي حصل؟ ولا 15 دقيقة يصبر. شوف من 15 ساعة ل 15 دقيقة ما يصبر. إذا المسألة فين؟ هتقول بدنه جسمه خلاص ما يصبرش؟ لا، شيطانه، شيطانه. فهذه مسائل، مسائل إيحاء. مثل ما أنت تشعر أحيانا في بعض الناس لو تذكر له أنا والله رحت المستشفى وحصل كذا وكان عندي زغة هنا في القلب كذا، أنت بتحكي وبيحس بالزغة، عنده إيحاء بهذا، صح؟ هذا يوجد صح أحيانا، إيحاء، إيحاء. فمسألة يعني هذه قناعة من الشيطان وإيحاء من الشيطان إن بدنك فعلا كذا وبدنك كذا وإن ما يمكن تستغني وإن فعلا النفس كذا كذا. ولهذا عند المدخنين مصطلحات، أول ما يأكل، أول ما يأكل من الشيطان هتم أحبس فعلا، يعني ما يستطيع كذا، الشيطان موحي إليه لابد يحبس هذا، تحبسه وفي حاجة تهرب، في شيء يهرب يعني تحبسه. فهذا هو إيحاء يا أخوان، مسألة إن البدن والنفس وما أدري إيه، هذا كله إيحاءات عادة ألفها. فتكون المجاهدة مجاهدة مألوف، مجاهدة مألوف وليس مجاهدة، إنما هذا مرض في البدن. نعم. فلو كان عنده من الإيمان ما عنده ولو على إيمانه لما التفت إلى هذه الأشياء. شوف عندنا مثال في هذا، الذي أحب ابنة عمه قام فورا. هذا هؤلاء الصحب الذين كانوا يشربون الخمر لما حرمت أرقوها فورا، فورا. ما أتم واحد كأسا، كل من سمع الأمر ما أتم كأسا. يقول أنس رضي الله عنه لما كان في بيت أبي طلحة ويسقي أعمامه، أول ما سمع حتى ما سأل المنادي، يعني ما خرج قال يا منادي تعالى في إيه، إيه الموضوع فيه، في إيه، ما سأله ولا نادى، مباشرة أول ما سمع أمره، قام إلى الجرة هذه وكسرها، مع أنهم كانوا يتاجرون فيه. يعني اللي عنده تجارة ممكن يكون عنده تجارة فيها، كان يتاجر فيها، يعني ليس فقط الشرب، الشرب والتجارة، ومع ذلك بل ولا يجوز تحويلها إلى خل بمعالجته. إذا تحولت بنفسها نعم، لكن أن تعالجها ما يجوز. والشارع نهى عن إتلاف المال، فلو كانت هذه مما يباح تحويلها إلى خل لأباح الشارع، لكن حرمها الشارع. فمسألة التدرج مسألة وهمية، ما يصلح التدرج في المنهي عنه، إنما وما نهيتكم عنه فاجتنبوه واستعن بربك عز وجل. إنما هم ليه بيعملوا في المستشفيات هذا؟ لأنه بتعاملوا كما قلت لك مع معاصي، مع عاصي، عاصي بيسحبوا منه رغم أنفه، فبيسحبوا منه اليوم ده كذا وغدا كذا وغدا كذا وغدا كذا، وأول ما يطلع المستشفى بيعود كما كان، إلا من رحم الله، يعني قليل من الناس من قد يتركها. والدليل على ذلك أن الطبيب يقول له خلاص أنت القلب كذا مستحيل التدخين، لو دخنت أنت هتعرض نفسك لهذا. ولا يبالي بعض إخوانكم الله بيقول لي أن أباه لما الدكتور قال مستحيل تشرب دخان، دخان هذا تشرب دخان يعني أنا أتموت، فكان الأخ يمنع الدخان عن أبي. طبعا كل البيت اعطيله اعطيله لأنه كالمصعور يا أخوان، وهو بيمنع يسب يا ابن كذا يا ابن كذا، الوحيد من أولاده اللي بيسبه، إنما الثاني يطيعه كذا ويلبي رغبته، أنت ابن كذا وأنت ابن كذا وأنت ابن كذا، ويشرب الدخان من وراه. فبعض الأباء هكذا، وما يجوز طبعا أن تعين على هذا الأمر. فهذه مسألة ليست هي مسألة تعود إلى مسألة الطب بقدر ما تعود إلى مسألة ماذا؟ مسألة تعود. أنت يا إخواني كل شيء، كل واحد تعود شيئا ألفة وتلقائي يفعله، تلقائي يفعله. طيب لكن إذا كان عندك الرادع الديني خلاص انتهت، رادع الديني انتهت، المرابي ترك فورا، الزاني ترك فورا، المدخن ترك فورا، صاحب المخدرات ترك فورا، ولهذا أعطيني أنا أريد أن أطب والمستشفيات تأتي بواحد تائب، والله ما يحتاج يروح المستشفى أبدا، يروح يعمل إيه؟ ما يحتاج يروح المستشفى أصلا، لو تائب ونادم وتاب إلى الله عز وجل ما يحتاج إلى مستشفى. إنما كما قلت لك المستشفى تتعامل مع من؟ مع وصاه، فيسحبون من ذلك سحبا سحبا، يعني بدلا من أنه كان يألف شيء معين يسحبون الإل في هذا والعادة. في شيء دكتور محمد في هذه؟ فورا تمام، يعني ما في تدرج، لما خف هيموت ترك فورا. اي نعم، ما بالك بقى لو ما هو اعظم من الموت، يعني بعضهم بقى يقال ستموت كذا كذا كذا، ما يمكن يتركه، ما يمكن، وده موجود امثله. إنما الذي يردع الإنسان هو الخوف من الله عز وجل. فمسألة التدرج هذه، لأن البعض بيعتبر أنه من العلاج، من علاج الإدمان السحب، وكانت دي مسألة مشكلة. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوي عبادة، وقال تداوي حرام، كيف نعطيه جرعات لنعالجه والتداوي ما يكون محرم؟ فهذا مبني على أصل، وهو أنه ما يمكن أن ينتهي عن هذا إلا بالتدرج. لا، ليس كذلك، ينتهي عن هذا بأننا نقول هذا ماذا؟ هذا حرام واتق الله عز وجل. هقول لك بس الناس لا تلتفت، خلاص الناس تشرب ليس بفتوى، الناس تشرب من عندها، اللي عنده مثلا مبتلى بالمعصية هذه ويخفف هو من نفسه حتى يتركها يبقى من نفسه، إنما بفتوى أنا أفتي بالتدرج ما يجوز. واللجنة دائما لها فتوى في هذا الأمر، ما سئلت عن التدرج في الإدمان وما قالت بالجواز، منعت. نعم، شوف الفتوى اللجنة. أي نعم، يعني يقول بعضهم بيستدل بالتدرج في هذا بتحريم الخمر وأنه لم يقع مرة واحدة. السؤال، هل التدرج هذا في التشريع، تشريع التحريم، كان لأنهم اعتادوها فتسحب منهم شيئا فشيئا؟ لو كان كذلك أيها القائل لكان ماذا؟ لكان يقال الأول كان الخمر تسقى 100 كأس في اليوم، وبعدين تدرج فجعلها 50، وبعدين تدرج فجعلها بعد ذلك 10، ثم تدرج فجعلها بعد ذلك محرم. هذا التدرج الذي تعنيه، إنما ده اسمه تدرج تشريع، تدرج تشريع، وليس من أجل ماذا؟ سحبها مرة واحدة أو عدم سحبها مرة واحدة. وإلا لو كان كذلك لكان الأمر منصبا على العدد. والدليل على هذا لما حرم التحريم النهائي، كانت حرم التحريم هم إيه؟ يشربونها على عدد، اللي بيشرب 100 هو 100، اللي بيشرب 50 هم 50، اللي بيشرب 30 هم 30، حرمت مرة واحدة. يبقى الصورة غير الصورة التي تقصدها، إنما ده تشريع لحكمة، التشريع هذا زي تدرج الجهاد وهكذا، هذا اسمه لحكمة الأمر. هذا الحين زي الخمر نفسه لم تكن محرمة في البداية ثم حرمت بعد ذلك. كثير من المساء كان في الأول غير محرم وبعدين صار محرمة، ده اسمه تدرج في التشريع، التشريع لحكمة، لحكمة. طيب، أما وقد حرمت أجمع العلماء على عدم جواز التدرج في شيء حرمه الشرع، خلاص انت الخمر تدرج فيها الآن؟ لا، لأن تدرج تشريع، مو بتدرج ماذا؟ تقليل الخمر من إلى، لا، إنما كان التدرج في التشريع الأول، وإثمهما خير ونفعهما أكبر من إثمهما، يسألك عن خوف المسجد يقول فيما إثم كبير ومنفع الناس وإثمهم أكبر من نفعهم، وبعدين لا تقربوا صلاة أنتم سكارى، وبعدين فهل أنتم من تون، وهكذا. نعم
اللجنة.
نعم
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما الفرق بين التدرج في تحريم الخمر والأمر بالجهاد، حيث إننا مطالبون بآخر نهي في الخمر ومطالبون بالاستطاعة في الجهاد. فأجابت اللجنة
بعد لا في سؤال مباشر في إدمان. نعم
قالت بعد اكتمال الدين واستقرار أحكام الشريعة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحكام الإسلام تؤخذ بجملتها ولا يجوز التدرج في الانقياد لأحكامها كما كان ذلك في أول الإسلام. فالخمر مثلا يجب على كل مسلم أن يعتقد تحريم شربها ابتداء، ومن اعتقد غير ذلك وهو عالم بتحريمها فهو مرتد لجحده ما هو معلوم تحريمه بالضرورة من دين الإسلام وبالأدلة الشرعية وإجماع أهل العلم. وأما الأوامر الشرعية فإن التكليف بها في الإسلام منوط باستطاعة المكلف.
نعم في فرق بين الأوامر والنواهي. نعم
فلا يجب على المكلف من الأعمال ما لا يقدر عليه أو يسبب له مشقة.
نعم عموما هذا واضح، لكن في الإدمان فتوى. نعم هذا ليس بصحيح، الشهادة هذه اللي ما يقولش هذا معتبر وكذا هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. إنما كما قلت لكم يتعاملون مع واقع، فعلا واقع لما نجيب هؤلاء شراب المخدرات وكذا باعتبار الواقع ما يستطيعون، هم يقول لك إيه ننهوا مباشرة، فهم يتعاملون بعلاج، لكن هل هذا الذي يدل على دليل شرعي؟ أبدا. طب فين يا عبد اللطيف الخمر لما حرمت؟ فين السموم اللي كانت في البدن؟ فين راحت السموم؟ فوق لحظة واحدة راحت، فين السموم هذه؟ حتى ولو مش أشد سمية، حتى ولو كانت النهي عنها وتركها مباشرة هذا أفضل علاج، بس هم يتعاملون كما قلت لك مع عصاه، فكيف أسحبناها واحد ليل نهار، واحد كان ربما يصرخ من أبيه، ربما قتل من أجل هذا الشيء، قتل لما لم يجد من قتل، فكيف فورا هو مع معصيته بقى على معصيته ومقتنع بها ومحب لها كيف يتركها؟ فيأتون في المستشفيات من باب علاج إيه يسحبون شيئا فشيئا، لكن هذا هذا ما يصح، وحتى لو قالوهم ما يصح في الشارع، ما يمكن أنت تعطيه الآن مخدرات بأي دليل؟ حينما تعطيه مخدرات بأي دليل؟ ما عندك دليل. طيب هل هذا يكون علاج التدرج هذا؟ لا، هذا علاج بمحرم ما يجوز. نعم نعم نعم
سؤالت اللجنة أرغب في الامتناع عن التدخين وأسأل الله أن يعينني على ذلك. سؤالي، هناك لزقة تساعد المدخن على تخطي مشكلة التوقف عن التدخين، يتم استخدامها بحيث تلزق على الذراع، فهل يجوز استخدامها في رمضان علما بأن هذه اللزقة تفرز تلقائيا مادة النيكوتين إذا ما احتاجها الجسم؟ أرجو تفضل الإجابة وجزاكم الله خيرا.
يا سؤال جديد ده. نعم يعني هذه اللزقة توضع وتفرز هذه المادة، يعني كأنه تقوم بتعويض ماذا؟ بتعويض الجسم عما احتاج مادة نعم النيكوتين هذه. نعم
الجواب، نسأل الله أن يوفقك للتوبة من التدخين وأن يعينك على تركه، فإنه مضرة محضة لا خير فيها بوجه من الوجوه. وأما ما سألت عنه من جواز استعمال لزقة تساعد على تركه تلزق على الذراع، هل يجوز لك استخدامها في رمضان وأنت صائم؟ فنقول هذا لا يجوز لك، لأنه بسؤال الأطباء المختصين.
لو أنت صائم ولا أنت غير صائم؟ أيوة، لأنه بسؤال.
لأنه بسؤال الأطباء المختصين عن حقيقة هذه اللزقة أفادوا بأنها تمد الجسم بالنكوتين وتصل إلى الدم، وهذا يبطل الصيام كما يبطله التدخين، لأن المفعول واحد وعليك بالعزيمة الصادقة.
وهذا يبطل
الصيام كما يبطله التدخين، لأن المفعول واحد وعليك بالعزيمة الصادقة على ترك التدخين بغير هذه الطريقة. فكم من مدخن تاب إلى الله وأقلع عن التدخين بدون استخدام هذه اللزقة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وبالله التوفيق.
توقيع من؟
الأعضاء.
هذه آل الشيخ. هذه
الأعضاء: بكر أبو زيد، صالح فوزان، الغيدان، عبد العزيز آل الشيخ.
أي نعم. هذا مش نفس ابن باز. نعم. فمسألة بطلان الصوم في نظر، الفتوى صحيحة نعم، لكن مسألة بطلان الصوم هذه فيها نظر، فيها نظر أن الصوم يبطل، هذا فيها نظر، لأنه لم تتناول عن طريق الفم، لا هي طعام ولا شراب ولا في معنى الطعام ولا في معنى إشراب، هي مضرة نعم، شيء مضر، لكن مثل هذا لا يدخل في حد المفطرات. نعم ولا هذا المعنى ليس مفطرا، المعنى هذا مسألة امتصاص وكذا وكذا ليس مفطر، لأن هو النيكوتين أصلا مادة غير مغذية، هي مادة سامة ضر، فهل المعنى هذا مفطر؟ لا. نعم لزقة. شوف السؤال. شوف طيب الجواب لا، لا يكون مفطرا في رمضان. نعم. عجيب يعني قاعد عند الشيخ بقى. هات الفتوى دي عشان نسمع. عجيب. وجدتها. هات معلش، هات يا حسين، هات منه، هات يا عمام. طيب الشيخ ابن عثيمين يسأل عن لزقة طبية فأجاب.
فأجاب رحمه الله تعالى قال: لا يكون مفطرا في رمضان.
نعم كما قلنا هذا ما يكون مفطرا، لزقة هذه ما تكون مفطرة، لأنها لا طعام ولا شراب ولا في معنى الطعام والشراب، حتى لو كانت تؤدي مثل ما تؤدي مادة النيكوتين، لأن هذه ليست من المفطرات. نعم.
قال: وله أن يستعملها، بل قد يجب أن يستعملها إذا كانت هذه طريقا إلى الكف عن استعمال الدخان.
يعني هذا عجيب الحقيقة، يعني هذا عجيب من الشيخ، يعني اللجنة دائما قالت ما يجوز استعمالها لكن مفطرة، الشيخ لا ليست مفطرة لكن يجوز استعماله، يعني الفتوى هذه خلفت كل فتوى خلفت الآخر، والصحيح أنه لا يجوز استعمالها لأنها تؤدي نفس المادة هذه، لا يجوز استعمالها وهي ليست مفطرة، ليست مفطرة ده من جهة، من جهة ثانية لا يجوز استعمالها لأنها تؤدي نفس المادة، معنى ذلك أنها تضر البدن. ثم إن الشيخ بنى هذا على قاعدة التدرج، وكما قلنا قاعدة التدرج ما دليلها، ما دليلها؟ قاعدة التدرج في المنهي ما لها دليل إلا الإقلاع فورا، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فاجتنبوه. وفرق بين الأوامر والنواهي. اقرأ 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 لسه. نعم.
قال ولا بأس للإنسان أن يترك المحرم شيئا فشيئا.
عجيب. المحرم شيئا فشيئا. خلاص يبقى الزنا شيئا فشيئا والربا شيئا فشيئا. ها؟
لأن الله تعالى لما أراد تحريم الخمر لم يحرم.
أولا الشيخ يقول المحرم، والمحرم هذا الكلمة عام والاستدلال بالخمر. فابتداء إذا رضى أن يترك المحرم يترك شيئا فشيئا، فهل الربا يترك شيئا فشيئا؟ هل الزنا يترك شيئا فشيئا؟ هل النظر للنساء يترك شيئا فشيئا؟ هل الكذب يترك شيئا فشيئا؟ هل الغيبة يترك شيئا فشيئا؟ إذا قال الشيخ لا، كل هذا ما تتركه شيئا فشيئا، اتركه فورا، ولكن أنا أقصد كذا، نقول القصد يعارضه العموم في ترك المحرم. فإن الشيخ يقول في المحرم شيئا فشيئا، ولم يخص محرما دون محرم، هذا أولا. طيب ثانيا نأتي إلى الخمر.
قال لأن الله تعالى لما أراد تحريم الخمر لم يحرمه بتاتا مرة واحدة.
لأجل ماذا؟ لأجل أن يعودهم على تركه شيئا فشيئا من جهة التعاطي، بمعنى أنه كان هؤلاء يشربون الخمر بشراهة، فتدرج الشرع إلى 10 في اليوم، ثم إلى 5، ثم إلى 0. لم يكن كذلك، بل يوم أن حرم الخمر التحريم النهائي كانوا يشربون كما لو كان في البداية. وإن حرم في أوقات أو منع في وقت معين دون وقت أو كذا، لكن على كل حال الإنسان قد يمتنع في وقت ويعوض في الوقت الآخر. فلم يكن هذا من باب التدرج في التعاطي، إنما هذا التدرج في التشريع. بل كانت الخمر هذه غير محرمة، كان أشياء كثيرة ليست محرمة فحرمت. المحرمات لم تحرم في زمن واحد، وإنما التحريم هذا أخذ مراحل. كل هذه الأمور المحرمة أخذت مراحل، ليس المقصود بالتدرج بها هو هذا، وإنما المقصود بالتدرج في التشريع التربية الإيمانية. ولهذا قالوا فتعلمنا الإيمان قبل القرآن. وتقول عائشة لو أن ناس إذا قيل لهم لا تزنوا كذا كذا أو لا تفعلوا أو إلى آخره لما فعلوا لما استطاعوا ذلك، ولكن حصل تدرج بعد زمن التشريع. هل يتدرج؟ الشيخ هنا بيستدل بالتدرج بعد زمن التشريع والاتفاق على أن التدرج لا يحصل بعد زمن التشريع. هتقول الشيخ بيأخذ الحكمة فقط، نقول الحكمة فيما شرع ظاهرة حتى إذا حرمت هل يبقى التدرج أم لا. في الجهاد بقي عندنا التدرج وبقي عندنا تنوع الأحكام. كان الأول ما في جهاد في العهد المكي، ثم أذن في الدفع، ثم أذن في جهاد الطلب. طيب هل الآن جهاد الطلب وفقط على اعتبار أنه آخر مرحلة وصل الجهاد إليها؟ الجواب لا، لأن هذا ليس من باب التدرج وصول آخر مرحلة وتنسخ ما سبق، إنما لا، إنما تدرج في فرضية نوع من الجهاد. فالأول جهاد الدفع، ما في جهاد، بعد ذلك أذن في جهاد الدفع، ثم جاء بعد ذلك جهاد الطلب بشرطه، فتبقى التشريعات منوطة بشروطه. ففي أزمنة الضعف نأخذ بأدلة الترك، وفي أزمنة القوة نأخذ بأدلة الطلب، فيبقى التشريع هذا منوطا بشروط وليس تدرج من إلى. أما الخمر تدرج من إلى حتى انتهى. هل هناك تدرج بعد المحرم النهائي؟ هل يجوز تناول الخمر بالتدرج؟ يبقى التدرج الذي سلك، يعني الأول نقول تتخذون من السكر رزقا حسنا، وبعدين قل فيما إثم كبير وما نافع، وبعدين لا تقربوا الصلاة، وبعدين كذا. هل ممكن أقول واحد يشرب مخدرات لا تشرب مخدرات عند الصلاة؟ هذا غلط، هذا غلط. الاستدلال من الشيخ بأن يتدرج في المحرم هذا خلاف الأدلة، والاستدلال بدليل الخمر هذا خلاف المجمع عليه أنه ليس هناك تدرج بعد الخمر. نعم.
قال: ثم قال رحمه الله تعالى: بل جعل ذلك درجات، فأباحه أولا ثم بين أن مضرته أكثر، ثم نهى عنه في وقت من الأوقات، ثم نهى عنه مطلقا. فالمراتب أربع: أحله في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وهذا في سياق الامتنان فيكون حلالا. عرض بتحريمه في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. منعه في وقت من الأوقات: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذا يقتضي أن نتركه عند الصلاة. وحرمه بتاتا في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولهذا نزل تحريم الخمر وآنية الصحابة مملوءة من الخمر حتى خرجوا بها إلى الأسواق وأراقوها في الأسواق. سبحان الله، فما الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق بيننا وبينهم في الامتثال كالفرق بين زماننا بين زمانهم وزماننا. لم يتلكؤوا، لم يقولوا نشرب ما بقي في الأواني أبدا.
وهذا الذي نطالب به الآن، هذا الذي نطالب به الآن، ما نطالب بالتدرج. نعم.
قال: لم يقولوا نشرب ما بقي في الأواني أبدا، تدار بينهم الكؤوس، فخرجوا وأراقوها في الأسواق، امتنعوا منعا باتا، ولم يقولوا إذا قد اعتدنا على هذا وما أشبه ذلك، لا، تركوه نهائيا، لأن عندهم من العزيمة ما يسهل عليهم الشدائد.
نعم، هذه الفتوى الحقيقة أصاب الشيخ بعضا وأخطأ بعضا. أصاب في أن هذا لا يفطر، اللصقة هذه لا تفطر، وأخطأ الشيخ في أنه يتدرج في المحرم، في المحرم يتدرج، هذا غلط. فالمحرم لا يتدرج في تركه، إنما يترك نهائيا، لأن القاعدة في النهي الترك: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما نهيتكم. ولا يصح أن نستدل بالتدرج قبل النهي على ما يكون بعد النهي، طالما دخل في النهي ففيه ماذا؟ الأمر بالاجتناب، فاجتنبوه، فاجتنبوه. الحقيقة يعني هذه عجيبة في الشيخ، هذه على خلاف أصوله، الشيخ فقيه ودقيق ونحرير الحقيقة، لكن هذه يعني على خلاف يعتبر أصوله في هذا، لأن كل شيخ تجد له يعني أصول. يعني فتوى اللجنة لما قلت انظروا التوقيع، هذه هتكون توقيع ليس بتوقيع الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، النفس معروف بكثرة يعني أو القراءة له ومعرفة أصوله العامة في الفتية وغير ذلك. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: المثل الثاني
في فتوى أيضا ذات في المخدرات في التدرج اللجنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نعم. لا، ما في ابن حجر. اي نعم. لا، وهذا معروف القاعدة في المحرمات، لا يستدل بالتدرج بعد النهي، انما التدرج في التشريع لحكمة. اما وقد شرع التحريم كيف التدرج؟ ما في تدرج بعد التشريع، انتهى. نعم. نعم. هذا ما لنا دخل فيها، الميتة تشريعها اصلا الإباحة عند الاضطرار، ليس التحريم القطعي في كل الأحوال، هذا عند الاضطرار. منوط بها زي الجهاد كده، جهاد طلب لكن بشرط القدر. كذلك الميت تؤكل، لكن كما قال سبحانه: غير باغ ولا عاد. هذا إذا اضطر الإنسان يا يموت يا يأكل. نعم. ولذا حتى سبحان الله ما سمحوا بشرب الخمر عند العطش، فقهاء يقول ما يشرب الخمر، والشيخ العثيمين يرى هذا أصلا، يعني عند العطش، العطش الذي قد يودي بحياتك ما تشرب الخمر، لكن دفع غصة نعم، أما شرب خمر لا. ليه؟ لأنه ما يذهب العطش، ما يذهب العطش بل يزيد. نفس هذه فتوى الشيخ. نعم. هو حر بقى في نفسه هذا أو عنده، لكن احنا ما نجوز له، ونقول نفسك هذه التي تفتيها بالتدرج، نفسك هذه نفس ضعيفة، وصعب أصلا أن يتدرج واحد فيترك، صعب. ليه؟ لأن ما زال يشتهي. إنما أفضل وسيلة للترك القطح، ولكن هذه تكون عند من على إيمان. إنما الشخص نفسه بيأخذ وحر بقى، هذا عنده هو يأخذ بمسلكه هو، يعني يأخذ بمسلكه هو، لكن يستنصحنا نقول لا، أترك فورا، أترك فورا. هو ما يترك بقى ويأخذ، هو ما هو استشارك في شربها حتى يستشيرك في الإقلاع عنها بالتدرج. ودي مسألة مهمة ننتبه إليها يا أخوان، انتبه إليها. الناس إذا كان من أمامك سيضطر المحرم، سيرتكب المحرم، سيرتكب المحرم، تمام؟ فلا تقول هذا يرتكب فأعطيه محرم أقل، أنا بنقل من محرم هذا إلى محرم، ها؟ لا يا أخوان، هو يتناول محرم بنفس يتناوله، لكن أعطيه أنا فتوى ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز أعطيه أبدا. أنا أفتي واحد بعادة سرية، لأنه ها الزنا ولا العادة؟ لا الزنا ولا العادة، لا أفتي بهذا وأخوفه. يا معشر الشباب، من استطاع منكم بات فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. ننصح بهذا، هو نفسه ما ينتهي هذا عنده هو، لكن ما أعطيه ماذا؟ التدرج. ولا أقول الشاب هذا أنا أمامي شاب ضايع فأنا أفتيته بأن يفعل كيت وكيت، لا، أنا الشاب الضايع وخوفه بالله، وإن كنت أنا أعلم أنه ما يتركه لكن قد يخف هذا عنده، يبقى لو خف هذا عنده وأنا أخوفه بالله عز وجل وكذا وكذا وكذا، لو خف هذا، يعني أنا عندي رجل بالأمس يعني ليلا أنزلني والله بعدما نمت على السرير، طيب يا أخ طب ممكن تليفون، طب ممكن يعني ما، لا لابد أن أنزل، وكان مع أخوه وكذا، فأنزل خلاص مشى جرى، فأخوه قال له والله أخويا كذا وكذا، تقول خلاص أنزل لك يلا، فنزل. المهم يعني هذا طلق امرأته آخر طلقة الثالثة من 5 سنوات، وبعدين شاف الأولاد بعد 20 راح يطلقها رسمي، فقالوا له كذا، المهم عنده مشكلة في الأوراق، فراح يجدد بطاقة ورايح، شاف أولاده في 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 منظر رق لهم جدا، رق لهم جدا، بيجمعوا أوراق من الشارع وكذا يبيعون. المهم بعد 20 يوم فرق، راح لزوجته قال أنا استفتيت الناس، ويقول أنا ما استفتيت أحد وقال أرجع إليه، فروحت قلت لها قالوا لي يجوز أن أرجع. صار له 5 سنوات الآن، يقول وأنا أشعر بجمرة في قلبي، وأنا جيت لك الحقيقة قدرت هذا رغم النواعي يعني سبحان الله، بس قلت الحمد لله أن أنا نزلت له. فوأنا محدش يعرف، حتى زوجته ما تعرفش، حتى أخي ما يعرفش، حتى ولاده هو اعتذر من أخي يعني يروح أنت، وأنا 5 سنوات قلت له تأتيها 5 سنوات تعلم الحرام أو نعم. طب مثل هذا وأولادي أنا أعمل إيه؟ أولادي يضيعوا لو أنا تركتهم. طب وأنا الآن معه في الحرام، ولو أنا تركته قلت أنت أطلق الصبح هترفع المحكمة، والمحكمة عايزة 10,000، أنا ما معي أي شيء، أنا مش لا أكل أصلا، فأنا الآن في 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 حير، مش لا أكل من ناحية، ومن ناحية عيالي هيضيعوا، أنا ما أتحمل محاكم ولا أتحمل شيء ولا أتحمل أي حاجة خالص، وفي نفس الوقت هبقى معها. طيب ما أنت تقول ما يجوز الآن. المهم قعدت معاه من أول طلقة أجد مخرج، ما في أخواني مخارج خالص، ما في مخارج أبدا، مقفولة. طيب ماذا نصنع؟ قلت الأول أنت يعني عندك يعني ظلمات بعضها فوق بعض الآن، الأول يا أخي نفرز كده الأول، عندنا رب وعندنا عبد، عبد زوج أولاد وكذا، وعندنا رب، نبدأ أول شيء بماذا؟ بإرضاء الرب. إرضاء الرب هذه محرمة عليك، ما يجوز، وتستغفر. أنت فعلت جريمة، 5 سنوات أنت تعيش مع على أنها زوجة وليس كذلك. تخيل امرأة أجنبية تعيش مع من 5 سنوات، اتق الله عز وجل وخف ربك، وماذا لو مت على ذلك؟ المهم جلست أعظه بهذا وأعلي عنده الجانب الإيماني، وقلت هذا نبدأ به، وإذا بدأنا به وقدرنا عليه إن شاء الله الله يجعل لك مخرج. لكن هذه لا تقبل مساومة. أولادك ما تطرحها الآن، بيتك ما تطرحه الآن، سجنك ما تطرحه الآن، مالك ما تطرحه الآن. أول شيء ابدأ بهذا الأول، حتى إذا مت الآن مت تائبا من هذا الأمر. يبقى أول شيء، يبقى هذه ليست امرأتك الآن، ما تعود إلى بيتك، صرف. هذا أول شيء. بعد ذلك نأتي لأولادك وكذا، ونستطيع بحنا على شوف أحد من الناس الطيبين يتدخل بينك وبينها ويحاول الأمر تكون سلمي، اترك لها الشقة مع الأولاد وتقوم على تربيتهم وكذا، وانت أنفق عليهم كما هو ماشي. ترضوا على أي شيء. وأقول لك حتى لو أن أخذت هذا القرار فأدى هذا إلى أن أولادك كما رأيتهم من قبل ستراهم بعد، وينزلون الشوارع والأخيرة، اتق الله ما استطعت وانصح وبين وكذا. ولو شرب أولادك كل مخدرات، وليس هذا من قبلك ولا من تقصيرك، ولم تقصر ولم تترك الأمر، لست مسؤولا عن ذلك، ليس عليك هداه. لكن تعيش في الحرام من أجل أولادك، تغضب الرب من أجل مراعاة أولادك، سوف ترى الضنك في حياتك. لكن ابدأ بتقوى الله، وحينئذ الله يقول ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنا بأفتي بهذا وأنا عارف أن هذا من أشق ما يكون عليه، واستجابته لي قد تكون ممكن تكون ضعيفة ممكن تكون قوية، لكن أنا أقول له طيب أعيش معها وكل واحد في غرفة وأمام الناس كذا من أجل الأولاد، ما يجوز ما يجوز. طب هو سيفعل من قبله المخالفة، يبقى هذا من قبله ليس بفتوايا. أنا ما أتي الواحد أقول له أسمح له بالربا لأن عنده ديون وعنده ما أدري إيه، ويعني يتاجر بالربا أو يأخذ قروض أو إلى آخره. يبقى إذن للمرابي أقول له أنظره على ربا، وللزاني ابقى معه، وللمدخن ولصاحب المخدرات. هذه ما تكون بفتوى، هذه الفتوى واحدة، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لا تقربوا الزنا فهل أنتم منتهون، لا تأكلوا الربا، هذا الذي نفتي به. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: المثل الثاني مما يشق على كثير من الناس وقد ابتلي به الكثير، حلق اللحى. فإن حلق اللحية محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحطوا الشوارب. وكثير من الناس قد غلبته نفسه فصار يحلق لحيته، ولا أدري ماذا يجني من حلق اللحية، لا يجني إلا معاصي تتراكم عليه حتى تضعف إيمانه والعياذ بالله.
لأن كل يوم ماذا يحلق اللحى، كل يوم يحلق اللحية، أو كل يومين. نعم.
لأن من مذهب أهل السنة والجماعة أن المعاصي تنقص الإيمان، فيكتسب حالق اللحية معاصي تنقص إيمانه، مع أنه لا يزيد نشاطه ولا صحته ولا
نشاطا ولا صحة،
مع أن نشاطه عندي نشاط ولا صحته ولا تندفع عنه بذلك الأمراض، ولكن ابتلي بهذا الشيء وصار شاقا عليه. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي حتى يكون من المجاهدين في الله عز وجل. وقد قال الله تعالى في جزائهم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. أما
طيب، يبقى الشيخ انتقل لحلق اللحية، وحلق اللحية محرم وليس مكروها كما يقال. طيب هذا محرم، طيب إذا كان محرما أيضا، هل حلق اللحية من الصغائر أو من الكبائر؟ حلق اللحى من الصغائر أو من الكبائر؟ كثير من العلم يقول هذه من الصغائر، أي في حد ذاتها. ونقول حتى ولو اعتبر ذلك على اعتبار أنه ما ترتب عليها مثلا في العموم، يعني في النصوص يقول ما ترتب عليها لعن ولا إلى آخره، هل تكون من الصغائر؟ فإنها تكون كبيرة بالإصرار، وهذا قول الجمهور أن الصغيرة إذا أصر عليها صارت كبيرة، وهذا قول ابن عباس وقول جماعة من الصحابة واختيار شيخ الإسلام وابن القيم أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وهذه المعصية الإصرار فيها واضح ومتكرر ربما أكثر من غيرها، يعني كل يوميا تحلق، يوميا تحلق، أو يوم ويوم تحلق، يوم ويوم تحلق. طيب طيب، مع أن القول بأنها صغيرة فيه نظر أيضا، يعني نقول ابتداء لو قلنا بأنها صغيرة فإن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، يصيرها كبيرة كما هو مذهب جماهير أهل العلم، وهذه فيها الإصرار. طيب، لكن ألا يقال بأنها كبيرة لأنها تتضمن كبائر؟ واحد، التشبه بالمشركين والتشبه بالمجوس، ومن تشبه بقوم فهو منه. الأمر الثاني التبذير، لأنه إنما يحرق ذلك بمال، يبقى أنفق مال في محرم وهذا تبذير، والله يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين. ثالثا فيها التشبه بالنساء، وفيه اللعن، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهين من النساء بالرجال، لعناه. يبقى اللعن أحد الأمور في حلق اللحية، التشبه بالنساء، ثم التشبه بالمشركين، ثم التبذير. فالذي يظهر أنها إلى الكبيرة أميل، وعلى القول بأنها صغيرة صارت كبيرة، يبقى هي كبيرة على كل الأحوال، إما كبيرة بنفسها في الأصل أو كبيرة بما تحولت إليه. ولهذا يقول عثيمين، ومن ذلك ما يفعله جهلة الناس اليوم من حلق لح، تجدهم يحلقون اللحية ويصرون على ذلك ولا يرونه إلا زينا وجمالا، والحقيقة أنه شين وأنه قبح. وهؤلاء الذين يصرون على هذه المعصية وإن كانت صغيرة أخطأ، لأنها بالإصرار تنقلب كبيرة والعياذ بالله، لأن الإنسان لا يبالي، تجد كل يوم كلما أراد أن يخرج السوق أو إلى عمله يذهب وينظر في المرآة، إذا وجد شعرة واحدة قد برزت تجده يسارع إلى حلقها وإزالتها. ونسأل الله عز وجل العافية، نسأل الله عز وجل العافية. طبعا كما قلنا الذي يراها أنها صغيرة بينظر يريد ماذا؟ دليلا في اللحية، فيه اللعن، فيه كذا، وليس بلازم أن يكون الدليل في ذاته يعني اللحية، لكن انظر إلى العلل التي تكون في اللحية، ينظر إلى العلل التي تكون في اللحية. طيب، يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في مسألة اللحية، يقول اللحية يجب إعفاؤها وتوفيرها، وليس لذلك حد في أصح قول العلماء، بل وجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها، حد يعني في اللحية، لما ثبت في الصحيحين أنه قال قص الشارب وعفو اللحى خالف المشركين، وفي اللفظ الآخر قص الشارب وعفو اللحى خالف المشركين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جز الشارب وأرخ اللحى خالف المجوس، ولم يحدد حدا عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الواجب إرخاؤه وتوفيرها وعدم قصها، ولهذا لا أخذ منها لا دليل عليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو حصل في اجتهاد بعض السلف فإنه اجتهاد مردود بالنصوص. نعم، ولهذا نقول إن أخذ منها بالحلق فحرام باتفاق. طيب، اثنين، إن أخذ منها أقل من القبضة فممنوع كذلك بالاتفاق. الثالثة أن يأخذ ما زاد على القبضة، هذا الذي وقع فيه كلام لبعض السلف، وهو ماذا؟ ما زاد على القبض. يبقى انتبه، الأمور ثلاثة، الأمر الأول أن يحلق بالموسى، هذا لا يجوز بالاتفاق. الأمر الثاني، هذا ما في خلاف، الأمر الثاني أن يأخذ ما دون القبض، هذا أيضا ما في الخلاف. الأمر الثالث ما زاد عن القبض، أن يأخذ ما زاد عن القبض، هذا الذي ورد فيه آثار عن بعض السلف، والراجح أنه لا يؤخذ منها شيء كما قال الشيخ هنا. الشرع ما يحد حد، ولأن في ذلك مخالفة لأهل الشرك وبعدا عن مشابهة النساء. ها انتبه. أما ما روى الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من حياته من طولها وعرضها، فهو حديث غير صحيح عند أهل العلم، وفي إسناده متهم بالكذب، وهو عمرو بن هارون البلخي، فهو حديث باطل ليس بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع بطلان فهو مخالف الحديث الصحيح الذي ذكرناه آنفا، فلا يجوز التعويل عليه ولا التشبث به. يا زين الأثر عند الشيخ والنظر، سبحان الله أثري. وأما ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من حياته في الحج والعمرة من طولها ما زاد على القبض، وتأول قوله تعالى ثم ليقضوا تفذهم، فهذا من رأيه واجتهاده، كان يقبض عليه فما خرج من بعد القبضة من أسفل يدي قصه في حجه وعمرته، ويرى أن ذلك من تأويل قوله تعالى ثم ليقضوا تفذهم، وهذا ليس بصحيح لأنه مخالف الأحاديث الصحيح، والله يغفر له عز وجل، هذا اجتهد فيه رضي الله عنه، والمعول على السنة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما عرض كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعول عليه. يبقى عندنا أي كلام خالف النص لا يعول عليه، وأي كلام خالف الإجماع لا يعول عليه، ولا يورد خلاف في مخالفة نص، ولا يورد خلاف في مخالفة إجماع. واضح؟ ثوابت ابن هذه الثوابت لا تناقش فيه. أي قول خالف النص الصريح الصحيح يرد ولو كان قائله من كان، حتى لو كان من الصحابة. الأمر الثاني أي قول خالف الإجماع المستقر فلا تبالي به، رده ولو كان قول من هو معظم، فهذا أمر لابد منه. طيب، وقصار ذلك أن يقال عفى الله عنه اشتد فأخطأ والله يعفو عنه. نعم، المقدم يسأل، يقول المقدم يسأل سمحت شيخي عن السائل، هل الأخذ منها وحلقها وتقصيرها يعتبر من الصغائر أو من الكبائر؟ قال الشيخ هو معصية لله عز وجل، أما كونه من الكبائر محل نظر، لكنه من المعاصي التي حرم الله عز وجل جل وعلا ونهى عنها نبيه، أما كون ذلك من الكبائر فقد يقال لهم الكبائر لأنه تشبه بأهل الشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم منه، وهذا وعيد عظيم، وقد يقال إنها من الصغار لأنه لم يرد فيها وعيد ولا لعن، والكبيرة عند العلماء ما ورد فيها وعيد بالعذاب أو جاء فيها لعن أو حد في الدنيا، فالحاصل أنها محتملة أن تكون كبيرة ومحتملة أن تكون صغيرة، ليس هناك دليل واضح فيما أعلم يقتضي أنها كبيرة، فالواجب طاعة الله ورسوله سواء كانت المعصية كبيرة أو صغيرة، لأن الصغيرة محرمة أيضا. حسبك هذا، حسبك هذا، يجب الحذر من معصية الله تبارك وتعالى. نعم، طيب الشيخ وضع هذا الحد الكبيرة ونحن نوافق عليه لأن هذا هو الحد الايه المنضبط، لكن التشبه بأهل الشرك، طيب التشبه بالنساء، طيب التبذير، كل هذا ورد في ماذا؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، من تشبه بقوم فهو منه، ثم التشبه بالفساق أيضا، يعني نساء كفار فساق، تشبه بثلاثة، كل هذا منهي عنه، فهي أميل إلى الكبيرة منها إلى الصغيرة، لكن على حتى اعتبار أنها صغيرة صارت ماذا؟ كبيرة بالإصرار. إذن هي كبيرة، اخترت طريق أنها كبيرة في نفسها ما في مشكلة، اخترت طريق أنها صغيرة، اخترت أنها صغيرة وصارت كبيرة بالإصرار ما في مشكلة. الشيخ برضو في جواب آخر ابن باز قال منكر ومعصية، أما كونه كبيرة فالله أعلم، المقصود أنها معصية تفريح الحواجب وقصها وحلقها من المعاصي، أما كونه كبيرة محل بحث آخر، محل بحث آخر. طيب العثيمين في مسألة الكبائر، ابن عثيمين يقول لما سئل قال حلق اللحية من الكبائر باعتبار إصرار الحالقين، يعني أن الذين يحلقون الحرام يصرون على ذلك واستمرون عليه ويجهرون مخالفة السنة، فمن أجل ذلك صار حلق اللحية كبيرة من حيث الإصرار عليه. أما الأحاديث الواردة في ذلك فقد أخبر النبي وذكر، إلى أن قال ثانيا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حلق اللحية من هدي المجوس والمشركين، ونحن مأمورون بمخالفة المجوس والمشركين بل وكل كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم سنده جيد، وأقل أحواله يقتضي كفر المتشبه، نعم وأقل أحواله يقتضي التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبهين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمر بإعفاء اللحية، وقالوا أعفوا اللحى، وفي لفظ وفر، وفي لفظ أرخوا، وقال خلف المشركين خلف المجوس. والأصل عند أكثر العلماء أن أوامر الله ورسوله الوجوب حتى يوجد ما يصرف عن ذلك. ووجه آخر أظن الخامس أن إعفاء اللحية هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الرسل السابقين، والقارئ يقرأ قول الله تعالى عن هارون حين قال لأخيه موسى يا ابن أم لا تأخذ بحيتي ولا برأسي، والعالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ أنه عليه الصلاة والسلام كث اللحية عظيم اللحية. ولو خير العاقل بين هدي الأنبياء والمرسلين وهدي المشركين فماذا يختار؟ إذا كان إن كان عاقلا فسيختار هدي الأنبياء والمرسلين ويبتعد عن هدي المجوس والمشركين. لهذا ننصح إخواننا أن يتقوا الله، نقول اتقوا الله، أقول اتقوا الله، امتثلوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فليحذر في إعفاء اللحية، قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد تدري ما الفتنة وذكر الأمر، فالشيخ يعتبرها كبيرة من هذا الإيه من هذا الوجه، ووجه الإيه الإصرار. ابن إبراهيم، نعم هاته اقرأ.
سؤال العلامة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى هل حلقها كبيرة أم صغيرة؟ الجواب من حلق لحيته بعد العلم بالحكم مصر على ذلك ففعله كبيرة، فإن الكبيرة هي ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو رتب عليه عقاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة وهو دون الشرك. وقد سبقت الأدلة الدالة على الأمر بإعفائها وهو يقتضي الوجوب، والأمر بالشيء نهي عن ضده الذي لو فعل لتخلف متعلق ومقتضي الأمر، والنهي يقتضي التحريم.
تمام، يعني هذا الذي نميل إليه أنه كبيرة في نفسه، أنه كبيرة بنفسه لهذه النصوص التي وردت في لعن المتشبه من الرجال بالنساء وغير ذلك. لكن كما قلنا لا أقل من أن تكون كبيرة بماذا؟ بالإصرار. هنا كبيرة بالإصرار، يبقى هنا نعم نعم. الشيخ فوزان
سؤال فوزان رحمه الله تعالى ما حكم تخفيف اللحية؟ فقال اللحية ليست بثقيلة لتخفف، ولم نسمع برجل
نعم
ولم نسمع برجل سقط بسبب ثقل لحيته
أو جاءوا ظروف الرقبة ولا شيء نعم نعم أيوة الإيه الدية لا خلي بالك مش متحمس دية الحلق، الحلق ماله دية في تعزيه، لو إن رجل حلق لآخر أيوة يبقى في فرق بين الحلق وبين الإتلاف. لو أنه أتلف وجهه بحيث لم تظهر له لحية، صب عليها ماء نار، صب عليها أي شيء مهم أنه ما تخرج بعد، فقالوا فيها دية رجل، بعض الفقهاء يرى فيها دية رجل. نعم، فبهذا يتبين لنا أن الدخان وأن اللحية أميل إلى كونها من الكبائر منها إلى الصغائر، وعلى الوجه الآخر أنها من الكبائر بماذا؟ بالإصرار. وهذا قول الجماهير أن الإصرار على الكبيرة والصغيرة سرع صغيرة صغيرة كبيرة. هذا قول ابن عباس جاء عن غير ابن عباس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار ابن القيم واختيار ابن رجب وجماعة. وإن كان الشوكان يرى أنه لا يصير كبيرة، بل سرع الصغيرة هي صغيرة، لكن المهم وقول الجمهور والأصوب، لكن المهم أن نعلم شيء مهم جدا إخواني. بعض الناس يظن أن الصغائر بقى يخرج عن حد التحريم، عن حد التحريم، صغيرة يبقى ليست محرمة. لا يا إخواني، هذه محرمة، لكن المحرمات دركات، حتى في الكبائر، حتى الكبائر تتفاوت، حتى الكبائر تتفاوت، فهذا تفاوت في المحرم. فلو عرفت أن الصغيرة محرمة لكفاك هذا، يكفي هذا، يكفي هذا جدا، أنك تعرف أنها محرمة، أن تعرف أنها محرمة يكفي هذا، ليست لا مكروهة ولا مباحة ولا كذا، محرمة، ماذا تريد بعد ذلك؟ كون كبيرة وصغيرة دي مسألة أخرى. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أما مجاهدة الغير.
طيب نقف عند مجاهدة الغير، نقف عند مجاهدة الغير. نعم، يبقى الشيخ تكلم عن مجاهدة النفس، وأنها تكون بأمرين، تكون بفعل الأوامر وتكون باجتناب النواهي. يبقى المجاهدة قسمان، ها، مجاهدة الإنسان لنفسه ومجاهدة الإنسان لغير. طيب المجاهدة لنفسه تكون عن طريقين: الأول فعل الأوامر، والثاني تركنا. وأحسن الشيخ رحمه الله لما ذكر بعض هذه المحرمات المشهورة والمنتشرة والتي يسهل بها الناس، وأخو هذه المحرمات أو أخت هذه المحرمات الإسبال، أيضا الإسبال هذا أيضا مما ينضاف إلى تساهل الناس، أقصد في ذلك سهلون جدا فيه. نعم سهلون فيه، وقد ورد أيضا الوعيد فيه، قد ورد الوعيد فيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر المسبل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من أزار فهو في النار. وقال: من جرى خياله ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ولكن هل هذا يعلق الوعيد على الخيلاء ولا مطلق الإسبال؟ نزاع بين أهل العلم، والجماهير يعلقون ذلك على الخيلاء، والراجح أن هذا محرم على كل حال سواء كان الخيلاء أو غير الخيلاء، لكنه في الخيلاء أشد. وقد جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك والإسبال فإنه من المخيلة، نفس الإسبال. ولهذا لو قلت لرجل يدعي عدم الخيلاء: ارفع ثوبك، ماذا سيقول لك؟ لن يرفع أيضا، وما فعله إلا من أجل الناس، ما فعل إلا من أجل الناس، فهو من الخيلاء في حد ذاته، لكن الخيلاء أشد. ولهذا حملوا المطلق في ذلك على المقيد لاختلاف السبب واختلاف الحكم. أقصد لا يحمل المطلق على المقيد هنا لاختلاف السبب واختلاف الحكم، أما الجمهور فقد حمل المطلق على المقيد، وهذا نقول يتنافى مع قاعدة الأصوليين، إنما يحمل المطلق على المقيد عند اتحاد السبب والحكم، هذا باتفاق. أما عدا ذلك فقد اختلفوا في الأحوال، لأنه يتفق السبب والحكم، يختلف السبب والحكم، يتفق السبب ويختلف الحكم، يختلف الحكم ويتفق السبب، هذه أربعة أحوال. أما الأولى إذا اتفق سبب الحكم نحمل المطلق على المقيد، طيب هذا باتفاق. طب والثانية؟ أن يختلف السبب والحكم فلا نحمل المطلق على المقيد، وبين ذلك الخلاف. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا بارك فيكم. هذا أخ يسأل يقول: شيخنا بارك الله فيكم وثبتنا وإياكم على السنة،
آمين،
يوجد زيت لعدم تساقط الشعر يسمى زيت الحشيش، هل يجوز استعماله؟
عشان الاسم يعني عادي، طالما اسمه الحشيش ما في مشكلة، زيت الحشيش ما في مشكلة، لكن لو في حشيش أو مسكر هذا أو شيء ما أظن هيوضع على زيت كزيت شعر، ما أظن، فكون الاسم يعني هذا ما في. ولو حتى اسمه زيت الخمر، لو يوجد زيت اسمه زيت الخمر وهو ليس خمرا العبرة ليست بالأسامي. فلو جئنا إلى اللبن سميناه خمرا، والخمر فسميناه لبنا، فالحكم هو الحكم. نقول المسكر ماذا؟ كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. نعم. لو مستخلص ثم استحال، لأنه أحيانا يكون هو الأصل مستخلص لكن استحال، استحال يعني على جوب مواد. نعم. النمص ايه؟ في الحديث الصحيح لعن الله النمص المتنمص، الحديث الصحيح. نعم صحيح. من يعالجونه، يعالجونه يضعون عليه مواد فتكون هذه نسبة متلاشية. لا، ما هو كلمة يعالجونه يعني يعني استحال خرج عن الأصل، زي زي الخنزير، شحم الخنزير بالمعالجة خلاص يحولون إلى مادة أخرى فلا فتنتهي. وزي معالجة الماء الصحي، الماء اللي هو ماء الصرف، أي نجسة، والصرف الصحي البول والغائط نجس، الإيه؟ ما في خلاف الجماهير طبعا عن النجاسة، لكن احنا بنتكلم حتى لو نجس، وهو قول الجماهير بل حكى البعض فيه الاتفاق كنجاسة حسية، وإن كان الأدلة تدل على النجاسة فيه معنوية. فالشاهد يعني أنه بالاستحالة مسألة هذه الأشياء اللي فيها مسكرات والأشياء اللي فيها ولحم خنزير إذا استحالت بحيث انتقلت من صفة إلى صفة، هذه الحكم منوط بعلته، فلم يعد فيها علة التحريم والمنع. نعم نعم. من من وجوه طبعا طبعا شد من وجوه، ان الخمر من اشد من وجوه، انه بيسكر ويدخل في اللعن المباشر وكذا وكذا، وفيه الحد، لكن الدخان ما فيه الحد ولا هو الذي يسكر، لكن اشد من وجه اخر اللي هو الدخان كما قلنا من جهة اضرار الاخرين، انما الخمر ما في مضر الاخرين. نعم. ترويج سهولته، الناس تشرب تضع العلبة في اليد في الجيب، لكن ما ضع زجاجة الخمر في الجيب. نعم أسرع. منظر اللحية ايه؟ واستعمل الزيت شيء طيب، استعمل الزيت والدهن للحية وكذا، ما في شيء طيب بحيث انها تكون مسترسلة جيدة، ما تكون يعني ثائرة وكذا، هذا شيء طيب، شيء طيب، لكن لا تشتغل بانشغال يصرفك عن امور افضل منها. نعم نعم. لا، حال تناولك ما يضر اخرين، لكن يضر اخرين من جهه اخرى لما تبيع له. نعم. نعم. في قول الشعبي والثوري وإسحاق علي الدية. نعم. إنما يعذر، إن تفاها يعذر، حلقها يعذر تعذيرا بالغا، لكن إن أتلفها بحيث لا تخرج فعليه الدية. هذا قول جماعة من التابعين قتادة وغيره. نعم. فإذا